بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما أخذنا في الدرس الماضي الرد على المعطلة الذين أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة. فمن هم الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة؟ ها؟ الجهمية والمعتزلة والروافض، نعم، والخوارج، نعم. قلنا وهو حقيقة قول الأشاعرة الذين قالوا إن الله يرى لا في جهة. ما هو أقوى ما استدلوا به الذين أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة؟ ها؟ استدلوا بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. أيضا استدلوا بقول الله تعالى لموسى: لن تراني. قالوا: لن تفيد النفي المؤبد، فمعنى لن تراني أي لا في الدنيا ولا في الآخرة، كذا قالوا. فكيف الجواب عن استدلالهم بهذه الآية لن تراني؟ ها؟ لن تراني، لا، ها، أيوه، هو قد قرر هذا الوجه، لكن ما وجه الرد عليهم؟ أن لن لا تفيد التأبيد، ولا نوافق أنها تفيد التأبيد. مما يدل على أنها لا تفيد التأبيد أخبر الله عن الكافرين بقوله: ولن يتمنوه أبدا، أي الموت. ثم أخبر الله أنهم في الآخرة تمنوا الموت، فقوله إذن ولن يتمنوا أبدا في الدنيا. أيضا مما يدل على أنها لا تفيد التأبيد أنها تقيد بماذا؟ بأبدا. ولو كان مجرد لن للنفي المؤبد لما احتيج إلى التقييد بقوله أبدا. فالتقييد إذن بقوله أبدا دليل على أنها لا تفيد النفي المؤبد. ها، أيضا مما يرد عليهم به، ها؟ نعم، يعني أنها لا تفيد النفي المؤبد، وهذا قد سبق تقرير أنها لا تفيد النفي المؤبد ولا يسلم بهذا. أيضا بقي مما نرد عليهم به، ها؟ نعم، أن طلب موسى هو رؤية الرب جل وعلا في ذلك الحال، أي في الدنيا. فلو فرضنا أنها للتأبيد، مع أنها ليست كذلك، فتكون مفيدة للتأبيد في الموطن أو الموضع الذي سأله موسى، وهي دار الدنيا. وأما الآية الأخرى لا تدركه الأبصار، فكيف الرد على استدلال من استدل بها على إنكار الرؤية؟ ها؟ أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر. محسن، هذا وجه. الوجه الثاني، لماذا لا تدركه الأبصار؟ من أي وجه دال على الرؤية؟ أن الله تعالى قلنا ذكرها في سياق المدح، يتمدح بذلك، والتمدح يكون بالصفات الثبوتية. ثم ذكرنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله فيه تقرير وجه الدلالة من هذه الآيات على رؤية الله. فهذه الآيات التي استدل بها على عدم الرؤية هي في الحقيقة تدل على رؤية الله. من أي وجه تدل الآية الأولى لن تراني على الرؤية؟ ها، من لم يجب؟ ها، أن موسى سألها، ولو كان هذا الشيء مستحيلا ممتنعا لم يسأله موسى، فهو أعلم الناس بربه في زمانه. ها، أن الله تعالى لم ينكر على موسى هذا السؤال، ولو كان هذا السؤال غير صائب لأنكره عليه، كما أنكر على نوح حين سأل نجاة ولده. ها، أيضا أن الله قال لن تراني، وهذا اللفظ لا يدل على نفي الرؤية، ولو كان المراد نفي الرؤية مطلقا لقال لست بمرئي أو لا أرى أو نحو ذلك. أيضا، ها، نعم، أن الله علق الرؤية على شيء ممكن وما هو هذا الشيء الممكن؟ ثبات الجبل واستقراره بعد تجلي الرب جل وعلا له. والمعلق على الممكن ممكن، فالله قادر أن يثبت ذلك الجبل ويجعله مستقرا. ها أيضا، ها عبد الله، أن الله تجلى للجبل وهو جماد، فلن يتجلى لأوليائه وأهل طاعته من باب أولى. ها أيضا أن الله كلم موسى وخاطب وناداه وناجاه، ومن جاز عليه ذلك فجواز الرؤية من باب أولى. أيضا ها نعم، أن الله بيّن لموسى السبب في أنه لا يرى في الدنيا، وهو حين تجلى للجبل اندك الجبل، فبين له أن قوى البشر ضعيفة لا تحتمل الرؤية، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تايل بصر من خلقه. فهذه سبعة أوجه في تقرير الدلالة من هذه الآية على رؤية الله. هذه الآية الثانية تدل على رؤية الله أيضا، ها يا عبد الرزاق، أنها جاءت في سياق المدح، والله يتمدح نفسه بالصفات الثبوتية فهي دليل الرؤية. ها أيضا، ها فهذا دليل على أنه يرى من أي وجه، ذكرنا وجها أمس أشار إليه ابن القيم، ها أن نفي الأخص دليل على ثبوت ماذا؟ العام، كما مثلنا أمس بالصلاة والخشوع، ولو أراد نفي الشيء العام لنفاه أصلا. نواصل، كان مما قرأنا في آخر ما ذكره المصنف أثر الإمام أحمد، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. عقد ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح فصلا سماه بفصل المنقول عن الأئمة الأربعة ونظائرهم وشيوخهم وأتباعهم على طريقتهم ومنهاجهم، ثم ذكر قول هؤلاء الأئمة في بيان كفر من أنكر رؤية الله، ذكر الأثر عن الإمام مالك قد سبق أن ذكرناه عند اللالكائي أنه قيل له يا أبا عبد الله إن قوما يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك السيف السيف أي يقتلون. وهذا يفهم من أن الإمام مالك رحمه الله يراهم مرتدين، فإن المرتد هو الذي يقتل. وذكر قول صاحب الإمام مالك والذي كان معه في المدينة ابن الماجشور رحمه الله في أثر طويل، وذكر في آخره قال وهؤلاء الذين ينكرون الرؤية عن ربهم يومئذ محجوبون، لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ومعلوم أن الذين يحجبون عن الله تعالى هم الكفار. وذكر قول سفيان بن عيينة من لم يقل إن الله يرى في الجنة فهو جهمي، وفي أثر آخر قال لا يصلى خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. كل هذه الآثار يخرجها الأثر الأول عن سفيان عند اللالكائي، ويقول وذكر الطبري، ومراد بالطبري اللالكائي، والثاني عند ابن أبي حاتم، فحكم عليه سفيان بأنه جهمي، والجهمية كفار باتفاق السلف. ثم ذكر آثارا عن الإمام أحمد رحمه الله عدة آثار، منها أنه قيل له بلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة، قال فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، أي كائنا من كان. ثم ذكر آيات، قال أليس الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أليس الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا ذكر نحو كذا، ذكر نحو عشر آثار عن الإمام أحمد في حكمه على من أنكر رؤية الله تعالى بالكفر، وفي بعضها حكم عليه بالزندقة، قال الرؤية من كذب بها فهو زنديق. ثم ذكر نقلا عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال: وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وهذا في حكاية الإجماع، إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد. قال: ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. فإذن هذه الآثار من السلف تبين أن من أنكر الرؤية فهو جهمي، وأن إنكار الرؤية كفر. لماذا كفر؟ كفر لأنه تكذيب بالقرآن، رد لأدلة السنة المتواترة، ومن رد أدلة القرآن والسنة كفر. فإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة كفر. كان بعض السلف يقول: نسأل الله تعالى أن يحرم من أنكر رؤيته في الآخرة كما أنكروها في الدنيا، وإذا حرموا منها معنى أنهم ليسوا من أهل الجنة. فرؤية الله ثابتة بالقرآن والسنة، والمنكر لذلك مكذب للقرآن وللسنة. بقي الحكم على الشخص المعين، إذا وجدنا فردا وشخصا ينكر الرؤية فإن هذا يعرف بالأدلة من القرآن والسنة، تبين له، تشرح له. قد يكون لبس عليه الأمر، ضلل عليه، فتبين له الأدلة وتشرح له. فإن أنكر بعد ذلك مع إقراره بهذه الأدلة وكذب برؤية الله فهذا كافر. يكفي الروافض هذه، يكفيهم في بيان كفرهم. هذه العقيدة الآن يقررونها بشدة، بل في مجلات يطبعونها يوزعونها بأيديهم، يقررون أن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا القول كفر. ذكر أثرا عن إسحاق بن راهوي جميلا، أن الأحاديث التي رواها أحاديث الرؤية رواها من روى أحاديث الأحكام، فلو لم نقل بالرؤية عطلنا الدين ولم يبقى شيء من الأحكام. ذكر أن عبد الله ابن طاهر الأمير سأل إسحاق ابن راهوي فقال: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي تروونها في النزول والرؤية ما هن؟ فقال له إسحاق: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء. الذي روى هذه الأشياء كلها هو الذي روى أحاديث الرؤية. فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال له الأمير: شفاك الله كما شفيتني. فإذا الذي يكذب بأحاديث الرؤية يكذب بكل الأحاديث، فعلى ذلك تعطل الأحكام، تنفى الأحكام ويعطل الشرع. فإن الرواة الذين رووا أحاديث الأحكام هم الرواة الذين رووا أحاديث الرؤية. هذا بيان لكلام الإمام أحمد رحمه الله المذكور هنا: إن من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. أيضا مما يتعلق بالرؤية من المسائل المواضع التي يرى فيها الرب جل وعلا. فإن بعض الناس يفهم أن الله تعالى يرى في الجنة فقط، وهذا حق دلت عليه الأدلة، لكن بقي موضع آخر وهو أرض المحشر قبل دخول الجنة. فالله تعالى يرى في هذين الموضعين، ومعنى قول العلماء في هذين الموضعين ليس معنى مرتين، لا بل في موضعين والموضع الواحد لا سيما الجنة تتعدد فيه الرؤية، وهو من نعيم أهل الجنة. فيرونه تعالى في الجنة، إذا دخلوا الجنة يرونه كما جاء في الأدلة الكثيرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ وفي الحديث قال: فيكشف الحجاب، وهذا في الجنة. وهكذا حديث أبي موسى: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنة عدن. فهذا أيضا من المواضع التي يرى الله تعالى فيها عند دخول الجنة. وهذا واضح أنه لا يرى في الجنة إلا المؤمنون، لا يراه في الجنة إلا أهل الإيمان، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والموضع الثاني: يرونه يوم القيامة قبل دخول الجنة، أي في أرض المحشر، كما جاء بيانه في أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، الحديث الطويل ولا سيما حديث أبي سعيد أوضح. قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. وقوله في صورته التي يعرفون، قال بعض العلماء: صورته التي تعرف بها إليهم في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم إن هذا يدل على أنهم قد رأوه قبل ذلك، وهذا الاحتمال الثاني أظهر في الحديث، فقد جاء التصريح به أنهم يرونه في أرض المحشر مرة ثم يرونه مرة أخرى في الحديث نفسه. فالله تعالى يرى يوم القيامة، ومن الذي يراه في أرض المحشر؟ هل هي رؤية خاصة بالمؤمنين؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك نقلها ابن القيم هنا في حال الأرواح، أن لأهل السنة ثلاثة أقوال. قال: وكل قول من هذه الأقوال قال به أهل سنة وفضل. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، استدلالا بعموم قول الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: وهذا يشمل حجبهم في سائر هذا اليوم، فلا يرونه، فلا يرى إلا المؤمنون. وقال بعض أهل العلم: يراه المؤمنون، وأيضا من كان يظهر الإيمان من المنافقين وبقايا من أهل الكتاب. وهذا قد جاء صريحا في حديث أبي سعيد أن تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، وجاء في رواية: وغبرات من بقايا أهل الكتاب، أي بقايا منهم. فيأتيهم الله فينظرون إليه فيرونه. وهذا اختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وتابعه عليه بعض أهل العلم. والقول الأول عزي إلى أكثر أهل السنة أنه لا يرى إلا المؤمنون. والقول الثالث: يراه كل من في أرض المحشر، المؤمنون والمنافقون وأهل الكتاب والمشركون. استدل هؤلاء بأدلة، من هذه الأدلة قول الله تعالى، وسبق تذاكرنا في حديث الرؤية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قالوا: وهذه الآية خطاب للإنسان المسلم منهم والكافر. والله تعالى يقول: فملاقيه. وسبق معنا إجماع أهل اللغة على أن اللقي إذا كان من سليم صحيح البصر يستلزم الرؤية. قالوا: فهذه الآية تدل على أن الجميع يراه. أيضا مما استدلوا به ما جاء في حديث أبي سعيد الذي استدل به أصحاب القول الثاني: يراه المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب. قالوا إذا كان يرى هؤلاء المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار فلا مانع أن يراه سائر الكفار. قالوا وهذا الحديث يبين أن الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مخصوصة ليست على عمومها، بدليل أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المنافقين يرونه وأن بقايا من أهل الكتاب يرونه. فإذا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ليست على عمومها، بل تحمل في بعض المواضع أو نحو ذلك. وهذا القول الثالث اختاره شيخ الإسلام رحمه الله واختاره الإمام ابن القيم، لكن نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أمر مهم، قال لكن لا تستوي رؤية المؤمنين ورؤية الكافرين. قال فرؤية المؤمنين رؤية نعيم وفرح وسعادة وسرور، ورؤية الكافرين رؤية تقريع وتوبيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال كرؤية اللص للسلطان، اللص المجرم لا يريد أن يرى السلطان لأنه يعلم أن السلطان قد أعد له عقابا، فرؤيته للسلطان عذاب في حقه، تقريع وتوبيخ ورؤية عذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فرؤية الكافرين كذلك هي رؤية تقريع وتوبيخ وتعذيب. قال أيضا مما يكون في رؤية الكافرين من التقريع لهم أن الله تعالى يبين لهم أنه يرى، لا كما أنكروه في الدنيا ليزدادوا حسرة، لتعظم الحسرة في قلوبهم ويعظم الألم في قلوبهم، حيث كذبوا في الدنيا برؤية الله فإذا رأوه علموا حين ذلك وأيقنوا أن الله تعالى يرى كما كان المؤمنون يقولون ذلك، فيزدادون حسرة إلى حسرتهم. وهذا القول كما ترى في القوة من حيث الدليل ومن حيث التعليل، بل الدليل قد جاء في الأحاديث الصريحة: يلقى الرب عبده، ذكر الأول مؤمن وذكر في الحديث المنافق وذكر في الحديث الكافر، كلهم قال يلقى العبد ربه. وهذا اللقي كما سبق يستلزم الرؤية، عند أجمع على ذلك أئمة اللغة أنه يستلزم الرؤية، والله تعالى قد أخبر في الحديث القدسي أنه يلقى هؤلاء جميعا من المؤمنين والكافرين. فإذا ثبت أنه يلقاهم فمعناه أنهم يرونه. أيضا يدل على ما قاله شيخ الإسلام حديث عدي بن حاتم أنه ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، جاء في أوله أن الله تعالى يلقى عباده، في بعض الروايات في الصحيح يلقى العبد ربه. فهذا اللقي إذن لهؤلاء جميعا، ومنهم من ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. وأخبر الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يلقاهم الله ويلقونه، وهذا يفيد الرؤية. فهذه الأدلة تبين أن الجميع في أرض المحشر يراه، ولذا جاء في حديث أبي سعيد أنه يأتيهم في صورته في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمن لا، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. وجاء أن معهم من المشركين من المنافقين. فإذا الأدلة أقوى في تأييد القول الثالث الذي اختاره شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمه الله في أن جميع من في أرض المحشر يراه، ولكن فرق بين رؤية ورؤية. هذا بعض ما يتعلق بالرؤية من المسائل. ظلت في هذا من أشد الناس ضلالا الصوفية الذين ادعوا أن الله يرى في الدنيا حتى، وسماهم شيخ الإسلام رحمه الله بحلولية الجهمية، حلولية الجهمية، كابن عربي وأمثاله الذين زعموا أن الله تعالى يرى في الدنيا. وأهل السنة كما سبق لم يقولوا بقول الصوفية الذين زعموا أن الله يرى في الدنيا، ولم يقولوا بقول الجهمية الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة، بل جمعوا بين الأدلة فأثبتوا رؤية الله في الدار التي أثبتها فيها الدليل وهي الآخرة، ونفوها في الدار التي نفاها فيها الدليل وهي الدنيا. أخ يقول في النسخ التي معنا صفة الرؤية، قال والأصح أن نقول رؤية الله يعني في الكتاب، لأن صفة الرؤية التي تثبت الله غير هذا الأمر الذي نحن في صدره، رؤية الله التي قال الله إني معكما أسمع وأرى، الذي يراك حين تقوم، هذا الذي هي صفة الرؤية. أما هذه فهو يقال رؤية الله، وهذا العناوين هي من المحقق ليست من مؤلف الكتاب، هذه العناوين الموجودة هي من المحقق. وأيضا هذا التعبير أيضا لا معنى من يقول صفة الرؤية، من صفاته جل وعلا أنه يرى، من صفاته أنه يرى، ومن صفاته أنه يرى، فأيضا هو صحيح.